أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. كنت أسير الحيرة أحمل قلبا تام، كان الصمت مخيفا قبل كلام الله، فإذا بالرحمن قريب يسأله الحائر فيجيب، أشهد أن لا رب ولا معبود سواه.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمها إلى العربية فاضل عبد الرضا. الهندسة الصوتية محمد ساور. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. عنوان هذه الحلقة: الفيلسوف محمد باقر الأسترابادي المعروف بالميردامات. القسم الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في سلسلة حلقات تمثيلية رجال من بلاد فارس. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتعرف على أحد مفاخر أرض إيران الإسلام، إنه العالم محمد باقر الأسترابادي والمعروف بالميردامات. لنقف على جانب مما تميز به هذا العالم الجليل، آملين متابعتنا مشكورين.
أيها الحاجب؟
نعم.
هل جلالة الملك عباس الصفوي لوحده؟
نعم، تفضل يا جلالة الملك.
قل لي، ماذا كانت النتيجة يا طلعت خاتون؟ ماذا كان جواب ابنتنا نازبانو؟ أظنها قد قبلت بابن الخان الكبير زوجا لها، أليس كذلك؟
عذرا يا جلالة الملك، ليس الأمر كما توقعنا.
ماذا أسمع يا طلعت خاتون؟ وتقولينها دون تردد وحذر؟
لم أتردد وأحذر، لأن الأمر لم يكن بجديد، وقد سبق أن أقدم على خطبتها كثيرون وكانت قد رفضتهم. الأمر غير خاف على جلالة الملك.
ليس الأمر بهذه السهولة. نعم، لما لا؟ لقد دللتها كثيرا وقد استغلت حسن تعاملي معها.
ترى ماذا علي أن أفعل؟ لقد قلت لها كل ما ينبغي قوله من وجوب زواج الفتاة الرشيدة، وخاصة لابنة الملك، ولكن دون جدوى.
إذن ما خطبها؟ عليك أن تعلمي سبب إصرارها. هل تتوقع ابنتنا أن نعطيها مكافأة حتى نحصل على موافقتها للزواج؟
صدقني يا جلالة الملك، ولأجل ذلك فإنني كثيرا ما كنت أجلب لها الهدايا القيمة باسمك، كالحلي الثمينة المرغوبة للفتيات، والأقمشة المحاكة بالذهب، والسكك الذهبية، لكنها لم تعر لأمثال هذه أي أهمية. ما بالك أنها حتى لم تكن تنظر إليها؟
لا ينبغي أن يكون الأمر هكذا، وهناك خطر من جانب آخر، فهي لا تعي بعد وساوس النفس خاصة وهي جميلة. أتفهمين ماذا أقصد؟
نعم يا جلالة الملك، مفهوم ذلك.
نعم، كما أن الجمال قد يجر إلى ما لا تحمد عقباه، وإذا استمر الأمر هكذا فليس من المستبعد أن يستوجب الأمر فرض قرارات مشددة وإجبارية عليها.
الويل لي إلى هذا الحد؟
نعم.
لا لا لا، أرجوك لا تقل هكذا كلام. صحيح أن معاليكم ملك هذه المملكة، لكنكم أيضا والد هذه الفتاة، وخاصة في مثل هذا الموضوع يجب أن يشملها عطفكم الأبوي.
ماذا تقولين يا امرأة؟ ماذا كان علي فعله ولم أفعل؟ لتطبيق حكم الله في الزواج شاورناها، صرفنا كثيرا من الوقت، حتى تركنا أمور البلاط لمرات لسماع جوابها.
نعم يا جلالة الملك، هذا لا ينكر، لكنه من حقها ويجب مراعاته.
كما أني أرسلت إليها أحسن شباب هذه المملكة لخطبتها، فماذا تتوقعين منا فعلا بعد كل هذا؟ مهلا.
نعم.
ألم تقل لك سبب مخالفتها لمن حظوا بموافقتنا؟ فالأم مؤنسة لبنتها ومطلعة على أسرارها.
لمرة، في هذه المرة نجحت في إصراري عليها أن تفصح لي عن شيء من مكنون قلبها.
قولي. حسنا، أفصحي إذن، أعلمينا نحن أيضا.
تقول إنها تريد أن تختار هي زوجها المناسب.
ماذا؟ ماذا؟ إنها وقحة جدا، إلى هذا الحد أن يكون كل شيء بيدها. حقا إنها طفلة. هذا جوابنا ونحن نريد لها خيرا؟ إنه خطأنا نحن، إذ لم نرغمها على الزواج دون أن ترى أو تعلم بشيء ككثير من الفتيات.
اهدأ يا جلالة الملك.
كما قلت لك، يبدو أن جمالها وحسن ظاهرها يؤثر على فكرها. نحن قلنا فلندعها لعل جمالها ينير فكرها، فأردنا أن نستشيرها هي في اختيار زوجها، ولكن
كما قلت لك يا جلالة الملك، هذا لطفكم بحق ابنتكم،
ولكن للأسف إنها لم ولن تقدر لطفنا. كان علينا أن نجعلها مطيعة ومنقادة لأوامرنا منذ البداية، ونأمرها بالزواج بمن نشاء نحن. نعم، هكذا أفضل، وإلا فماذا يعني ما تقوله؟
جهلت في ذاك يا جلالة الملك، أنا أيضا سئمت ذلك، فافعل كل ما تراه مناسبا، فأنا رهن إشارتك، وإذا كان لابد من ذلك أنا أيضا أؤيده.
نعم، وخطأي الآخر وأني كنت ظانا أنك قادرة على أن تقنعي هذه الفتاة وترسليها إلى بيت زوجها، ولكن للأسف. اذهبي الآن يا طلعت خاتون وأحضريها إلى هنا كي نرى ماذا تقول وما بها. هيا.
أنا كنت أعلم أن جلالة الملك سوف يطلب حضورها، فأتيت بها معي، وهي الآن خلف الباب تنتظر السماح لها بالدخول.
طلبت منها المجيء وهي أتت، يا لوقاحتها.
مولاي، أرجوك يا مولاي، أرجوك أن تهدأ، لا تحمل الأمر على هذا المحمل وتكدر خاطرك، فمجيئها إلى هنا دليل على أنها لا تنوي مخالفة حضرتكم.
كفى، لا تدافعي عن ابنتك، اذهبي وأدخليها إلى هنا فورا.
سمعا وطاعة يا جلالة الملك، ستحضر حالا. تعالي يا ابنتي، جلالة الملك يريدك بأمر.
أمر؟ وكأن ابنتك تأخذ بأمرنا.
السلام على أبي جلالة الملك.
وعليك السلام، قولي لي ما هو خطبك؟
يا جلالة الملك، هذا معلوم، إنها دوما تدعو لك بالسلامة.
لا تتكلمي أنت يا امرأة، فهي قادرة على النطق بنفسها، ثم إذا كان كما تقولين فلم تكدر خاطرنا؟ تكلمي يا نازبانو.
تكلم يا ابنتي.
إن كل أملي بعد الله هو أبي.
إذا كان الأمر كذلك فلم لا تمتثلي لما نريده لمستقبلك وسعادتك؟
أنا كنت دوما مطيعة لأوامركم.
يا طلعت خاتون.
نعم يا جلالة الملك.
قولي لابنتك إنها تتكلم مع الملك وليس مع طفل.
ولكن يا مولاي، إننا زبان أيضا، تكلمت بما يليق.
ماذا تقولين يا طلعت خاتون؟ إنها تدعي أنها تطيعنا، وهي ترفض كل ما يخطبها في الوقت الذي نالوا قبولنا ورضانا. ماذا أصدق؟ أو أصدق قولها أم فعلها؟
ماذا أقول؟
إنني أمتثل أمامكم كي أوضح النية التي...
دعي عنك هذا يا فتاة. إن نيتي ونيتك أنت. اسمعي جيدا، إن نيتي هي أن تسعدي في حياتك وكفى. فما هي نيتك أنت؟ ألا تفكرين في سعادتك؟
أجل، إنما تقولونه كامل ودقيق، ولكن لتحقيق جوهر ما تريدونه علينا أن نتصرف بدقة أكثر، أليس كذلك؟
أجل، فأنت ابنة الملك، ولكني على حيرة من هذا التعلل. ما هذا الكلام؟ فأنا بعكس سائر الملوك، كأن إصراري على زواجك ليس مرتبطا بأمور البلاط والدولة، وأنت تعلمين ذلك جيدا.
سلم الله مولانا الملك، إننا زبان قد شكرت مرارا تصرفكم العطوف نحوها، وهي من صميم قلبها شاكرة الله تعالى على هكذا أب.
إذن لماذا تتعلل هكذا؟ لماذا لا تفصح لنا عما في قلبها؟ تكلمي
يا أبتا. حول ما أمرتني سأقول بصراحة، إنني أنوي أن أختار زوجا يريدني أنا نفسي، وليس للتقرب إلى البلاط الملكي.
حسن جدا ما تودينه محمود، ولكن هل بدر منا ما يخل بذلك؟
لا، ليس خللا، ولكنكم تعجلتم وتتعجلون قليلا.
نتعجل؟ إلى هنا يكفي، فكلما تساهلت معك تتمادين أكثر في الإصرار على رأيك، وأعتقد أني كنت متساهلا كثيرا في تربيتك. ما دعاك إلى أن تتكلمي بمثل هذه الوقاحة؟ فأنتن أيتها الفتيات هكذا؟
وهل الأمر غير ذلك يا أبي العزيز؟
وهل رأيت يا طلعت خاتون؟ إنها تربيتك التي جعلتها اليوم تنتقد ملك المملكة.
جعلت فداك يا جلالة الملك، كل كلامك صحيح يا جلالة الملك، لكن أرجوك لا تتعجل في زواجها.
نعم، الأم أيضا على رأي ابنتها، وأي تعجيل ليس سوى طلب أبوي، وأنتم لم تمتثلوا حتى للأمر الملكي. فعندما يأمر الملك شيئا فعلى الآخرين أن يطيعوه، خاصة أنتم الأقربين.
اهدأ أيها الملك.
ألم تقولوا إن الوشاة متخفون يتربصون في البلاط؟ فإذا علموا أن من هم منا لا يأخذون أوامرنا محمل الجد، فهل ترونهم سيعيرون أهمية للسلالة الصفوية؟ لا 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 أظن يكون ذلك.
يا أبي العزيز، أنا كنت دائما طوع أمركم.
مرة أخرى نفس الكلام.
حتى العلماء والفضلاء يولون اهتماما لموضوع اختيار البنت للرجل في مسألة الزواج، أليس كذلك؟
عجبا، هكذا إذن؟ يعني أن أباك لا يعلم شيئا، وأنه لم يخيرك في الأمر.
كفى يا ابنتي، لا تجادلي أكثر، فمهما سعيت لحمايتك لم يزدك إلا إصرارا على رأيك. فهل يطلب والدك منك غير تطبيق الشريعة الإسلامية؟
يا للعجب، وأخيرا أذعنت والدتك العزيزة بأنك بهذا كنت تعارضين.
هذا ليس عنادا يا أبي، أنا لم أطلب سوى حق اختيار الزوج بنفسي.
دعينا من أبيك، فليذهب إلى الجحيم. فهل يجب أن يعمل كل فرد ما يحلو له؟ ألا يكفي أننا تركناك على حريتك حتى الآن؟ فمن الآن فصاعدا أنا الذي سأقول ماذا ستفعلين. ورفضك لابن الخان لم يكن صائبا، ولكن سوف ترضين بالخطيب التالي، ولا يقبل أي اعتراض، وتجرى مراسم الزواج والسلام، ولا نذهب فلدينا أعمال كثيرة تريدون أن تقللوا من شأننا أمام الآخرين. هيا.
حسنا سنذهب، ولكن ليس إلى فناء القصر، بل سأخرج من القصر حتى لا أجبر على ما تريدونه. ربما هناك بين الناس والرعية ستكون لي فرصة اختيار من أريد الزواج منه. نعم، فكنتم دائما تتكلمون عن عيسى كثيرا.
طلعت خاتون.
نعم يا مولاي.
إذا ذهبت فأنت تعلمين ماذا سأصنع بك.
نعم.
تبقى في القصر إلى حينها، أفهمت؟
نعم يا جلالة الملك،
ولكنكم لن تروني بعد الآن في القصر. سأذهب.
ماذا تنتظرين؟
وإلى أين تستطيع الذهاب يا جلالة الملك؟ ستعود، لا تقلقوا، أنا أستأذنكم بالذهاب كي يتسنى لكم الوقت لرعاية شؤون الدولة.
حسنا اذهبي.
سامعني يا جلالة الملك.
يا محمد باقر.
نعم.
إن أستاذ علم الأخلاق كان رائعا اليوم.
أجل أجل، كان رائعا جدا.
يا محمد باقر.
نعم يا شيخ.
لاحظت أنك التزمت الصمت منذ ذلك الحين ولم تتكلم ولحد الآن.
أتريد الحقيقة؟ إنني كنت أفكر كيف يمكن للمرأة العمل بتلك المواعظ والأوامر ويفلح في ذلك.
هذا هو الصعب في الأمر. صدقني يا أخي يا محمد، ليس من الهين على المرء وهو في أوج الشباب السيطرة على ملذات الدنيا وإخماد نارها والنفس.
نشكر الله أن لنا مثل هذا الأستاذ النبيل ليكون لنا خير قدوة لسلوك طريق النجاة. الحمد لله.
أجل، ولكن لا أظن بإمكان الجميع كأستاذنا الاستغناء عن ملذات الدنيا. ألا ترى أنه ذهب أبعد مما يجب؟ فيكفي الالتزام بالحدود الممكنة.
هذا ما كان يقصده الأستاذ، فيخلصنا جميعا من شر الأدناس إن شاء الله بالطبع.
حسنا، ها قد وصلت حجرتي، هل تفضلت معي بالدخول لأقدم لك شيئا؟
دام فضلك. لا 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 أزاحمك، فأنا أستأذن بالذهاب إلى مسكني أيضا.
في أمان الله.
في أمان الله وحفظه. يا إلهي، ما هذا الذي كان يقوله الأستاذ؟ هل إن إخماد نار شهوة النفس بهذه السهولة التي كان يتحدث عنها؟ نار جهنم والنفس وغيرها. علي أن أخذ قسط من الراحة لأنهض بعد لأداء فريضة المغرب، ثم أبدأ بالمطالعة ومراجعة الدروس. إلهي أعني على نفسي يا رب. يا رب. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكبر الله أكبر الله أكبر. من يا ترى في مثل هذا الوقت من الليل؟ نعم أتيت. لعل زملاء الطلبة. ها قد جئت. يا الله.
تنحى جانبا يا رجل.
ولكنكم هنا؟
أنا ابنة أكابر، بالأحرى دعني أقولها صريحة، أنا ابنة الملك، والجميع يعرفونني بالنزاهة وحسن السلوك، إذن لا يساور قلبك سوء الظن، إنما أتيت لأستريح قليلا، فقد مشيت كثيرا وأنا جائعة. أحضر لي شيئا من الطعام لأتناوله ثم أنام. أعذرني على التجاوز، فإن شدة التعب دفعتني إلى التصرف هكذا.
إذا سمحت لي يا أميرة، ولكن لماذا إلى حجرتي أنا الفقير المتواضع وفي مثل هذا الوقت من الليل؟
وأنا فيما أنا هاربة من قيد أبي، مناجية ربي ومتوسلة النظر في حالي، وإذا بي في هذا المكان. أيها الشاب، لقد كنت في حيرة من أمري، وكنت أشكو حالي لربي. لماذا جعلني ابنة الملك؟ حتى وصلت وطرقت هذا الباب كي لا أنهار من التعب.
الضيف حبيب الله، ولكني في هذه الحجرة، الحجرة المتواضعة، ليس لي غير رغيف خبز يابس وقليل من اللبن، وذلك ليس من شأنكم.
إيتي بها، فأنا في غاية الجوع.
إلهي، ليت هذا الأمر لم يحصل الآن، فاليوم أنهى لنا أستاذنا درس الأخلاق.
ماذا حصل؟ لماذا التعلل؟ كن على يقين أني سأرحل غدا صباحا.
ولكن كاسة اللبن وقليلا من الخبز لا تشبعكم أيتها الأميرة. يا إلهي، هكذا فتاة جميلة لاختباري أنا ضعيف الإيمان. يا الله، تفضلوا هذا البسيط من الطعام.
إنه جيد، شكرا لك.
عذرا، قد يكون والداك قلقين عليك، أترغبين أن أذهب إليهما لأخبرهما بوجودك؟
إن المهم في الأمر هو أنهم لا ينبغي أن يعلموا بمكاني.
ولكن البقاء خارج البيت لفتاة مثلك سيؤلم ويحرج والديك.
فليكن، لا يهم ذلك، وأنتم لا تتدخلوا بمثل هذه الأمور. وأنا سأنام هذه الليلة فقط هنا، وسأرحل غدا، وأنتم لا يحق لكم أن تخبروا أحدا بالأمر.
هل ترغبون أن أغادر إلى مكان آخر؟
لا، هذا منزلكم، ابقوا فيه ولكم شأنكم.
يا سيد محمد باقر، هل أنت في الحجرة؟
نعم يا أخي، هل لديك أمر هام؟
ربما تسمح لي أن أزعجك قليلا في أن أطرح عليك سؤالا أشكل علي، إنه فقهي تقريبا.
أعذرني يا أخي، ليس الآن، فأنا بحاجة للاستراحة. غدا إن شاء الله أنا تحت أمرك، فحالتي الآن لا تساعد على ذلك.
ولكنك كنت بخير اليوم، هل بإمكاني مساعدتك في شيء؟
فقط أدعو لي أن يجعل الله عاقبة أمري إلى خير.
إن شاء الله. على كل حال، إذا استدعى الأمر واحتجتم لي فأنا في حجرتي وسأكون في خدمتكم.
جزاك الله خيرا، بكل تأكيد سأخبرك إذا استدعى الأمر.
إذن في أمان الله. في أمان الله يا
في أمان الله. لماذا أمسكتم عن الطعام؟
يكفي أن تعطيني فراشا بسيطا كي أنام في هذه الزاوية.
تنامون هنا؟
ألم أقلها قبل الآن؟
أجل أجل، قلتموها، ولكن ألا تظنون أن هذا المكان لا يناسبكم؟
إذا لم يكن لديك فراش فلا يهم، أنام هكذا كيفما شاء. سأغادر غدا صباحا.
بل يوجد فراش. آمل أنكم تعون ما تفعلون.
الذي هداني إلى هنا سيحفظني.
اللهم قدر لها ما أرادت.
وهكذا مستمعين الأفاضل في كل مكان، وصلنا وإياكم إلى نهاية القسم الأول من تمثيلية العبور. وفي القسم الثاني والأخير إن شاء الله سنكمل بقية الجزء الثاني والأخير من هذه التمثيلية، التي تركز على جانب من حياة العالم الإيراني محمد باقر الأسترابادي، والمعروف بالميرداماد، وما تميز به هذا العالم الجليل من صفات العلم والمعرفة. آملين أن تتابعونا في الحلقة القادمة أيضا. شكرا لكم وحتى اللقاء الجديد.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسون شولي، سعدية الشيبي، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن، ترجمها إلى العربية فاضل عبد الرضا.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي
الذي تعلم حالي وترى موقفي.
بضاعتي المزجاة محتاجة إلى سماح من كريم وفي. بضاعتي المزجاة محتاجة إلى سماح من كريم وفي.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف. قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
فقد أتى المسكين مستمطرا جودك فارحم ذله وعطفي. فقد أتى المسكين مستمطرا جودك فارحم ذله وعطفي.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف. قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
فأوفي كيلي وتصدق على هذا المقل البائس الأضعف. فأوفي كيلي وتصدق على هذا المقل البائس الأضعف.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف. قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي. أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف. قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية مباركة أيها الأخوة والأخوات، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. علي والقرآن. أعزائنا المستمعين، قال الله تبارك وتعالى في الآية 54 من سورة الفرقان المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. صدق الله العلي العظيم. وفي الجزء الثاني من كتابه دلائل الصدق نقل العلامة المظفر عن ينابيع المودة للعالم الحنفي الحافظ سليمان القندوزي أنه روى عن أبي نعيم الحافظ وعن الفقيه الشافعي ابن المغازلي أنهما أخرجا بسنديهما عن سعيد بن جبير عن حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية الشريفة في الخمسة أهل العباء عليهم السلام، ومنهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ثم قال: المراد من الماء نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان قبل خلق الخلق، ثم أودعه الله في صلب آدم، ثم نقله من صلب إلى صلب إلى أن وصل إلى صلب عبد المطلب فصار جزئين: جزء إلى صلب عبد الله فولد النبي صلى الله عليه وآله، وجزء إلى صلب أبي طالب فولد عليا، فزوج عليا بفاطمة فولدت حسنا وحسينا. عطاءات فكرية تحت عنوان العدالة الاجتماعية عند الإمام علي عليه السلام. أيها الأخوة والأخوات، يعتبر الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام من الأفذاذ النادرين الذين محور عظمتهم إنما هو الإيمان المطلق بكرامة الإنسان وحقه المقدس في الحياة الحرة الشريفة، وبأن هذا الإنسان متطور أبدا، وبأن الجمود والتقهقر عند حال من أحوال الماضي أو الحاضر ليس إلا نذير الموت ودليل الفناء. فقليل جدا من عظماء التاريخ الأقدمين هم الذين يبذرون مثل هذه القاعدة الأصيلة من قواعد التطور، وكان علي ينطق بها قائلا: لا تخسروا أولادكم على أخلاقكم، فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. ويؤكد على حركية الإنسان بقوله: من تساوى يوما فهو مغبون. وما يريد بذلك إلا التصريح بأن الغبن لا يلحق الجماعة من الناس إلا إذا استوى حاضرهم وأمسهم، وبأن الغنم هو أن يكون حاضرهم خيرا من يومهم، ولا يتم ذلك إلا بالانسياق مع تيار الحياة الذي لا يهدأ. وهو يؤكد أن موازين العدالة الكونية تنبثق عن نفسها. وقليل جدا من عظماء التاريخ الأقدمين هم الذين عاشوا هذه المبادئ والأصول جميعا وجعلوها مذاهب فكرية. وهذا علي عليه السلام قال لأحد ولاته إنه يقسم بالله صادقا إن هو خان من مال الشعب شيئا صغيرا أو كبيرا لا يشدن عليه شدة تدعه قليل الوفر، ثقيل الظهر، ضئيل الأمر. ويخاطب آخر بهذا القول الموجز الرائع الإيجاز: بلغني أنك جردت الأرض فأخذت ما تحت قدميك وأكلت ما تحت يديك، فارفع إلي حسابك. ويتوعد ثالثا ممن يرتشون ويسعون في الإثراء على حساب المستضعفين، حيث يقول: فاتق الله واردد إلى هؤلاء القوم أموالهم، فإنك إن لم تفعل ثم أمكنني الله منك لأعذرن إلى الله فيك، ولأضربن بسيف الذي ما ضربت به أحدا إلا ودخل النار. وعلي عليه السلام كان أميرا على زمانه ومكانه، يطحن لنفسه فيأكل ما يطحن خبزا يابسا يكسره على ركبتيه ويرقع خفه بيديه، ولا يكنز من دنياه كثيرا أو قليلا على ما مر، لأن همه ليس إلا أن يكون للمستضعف والمظلوم والفقير ينصفهم من المستغلين والمحتكرين. ويمسك عليه السلام على نفسه كريم العيش، فما يعنيه أن يشبع ويرتوي وينام هانئا وفي الأرض من لا طمع له في القرص وفيها بطون غرثة وأكباد حرة، قائلا: أأقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم مكاره الدهر؟ الإمام علي وإنباء المستقبل. أيها الأخوة الإخوة والأخوات، لقد أخبر الإمام علي عليه السلام عن العديد من القضايا المستقبلية، وقد تحدثنا في حلقات البرنامج الماضية عن بعض منها، ونورد هنا بعضا آخر على سبيل المثال ولا الحصر. فقد أخبر سلام الله عليه عن الضربة التي يضرب في رأسه فتخضب منها لحيته بسيف ابن ملجم المرادي لعنه الله، وأخبر عليه السلام بامتلاك معاوية ابن أبي سفيان لأمر المسلمين من بعده، وأخبر عن قتل ولده السبط وسيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، وأخبر كذلك عن الحجاج بن يوسف الثقفي طاغية الأمويين في العراق وما يكون من فعله. وأخبر سلام الله عليه عن الأحداث التالية: أولا حركة عبد الله بن الزبير وفشله وقتله، ثانيا هلاك البصرة بالغرق مرة وبسيطرة الزنجي عليها مرة أخرى، ثالثا مقتل محمد صاحب النفس الزكية وأخيه إبراهيم بعد ثورتهما على العباسيين في عهد أبي جعفر المنصور ثاني ملوك الدولة العباسية، رابعا قيام الدولة العلوية في بلاد المغرب ودولة بني بويه في العراق، خامسا إخباره عليه السلام عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن انتقال الحكم إلى أولاده وقيام الحكم العباسي، وسادسا إخباره عليه السلام عن خروج الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وقيام دولة الإسلام المباركة، ومن نافلة القول الإشارة إلى أن نهج البلاغة ينطوي على الكثير من النصوص التي تناول الإمام عليه السلام فيها الحديث عن أمور مستقبلية وقعت بعد عصره وأخرى نعايش طرفا منها. ومن نصوص نهج البلاغة في هذا المجال خطب الملاحم أو الوقائع العظيمة والخطب التي تتحدث عن آخر الزمان مثل الخطبة رقم 108 والخطبة رقم 103 والخطبة رقم 166. لازلتم حضرات المستمعين وبرنامج في رحاب الدوحة العلوية الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد استراحة قصيرة سنحل في محطة أخرى من محطات هذا البرنامج. نور من نور. مستمعين الأعزاء، روى أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: يا علي، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاعك فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصاك فقد عصاني. وقد روى هذا الحديث ابن شهرشوب في مناقبه. وروى عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من آمن بي وصدقني بولاية علي بن أبي طالب رافقنا جميعا في الجنة، ومن تولاه أي علي عليه السلام فقد تولاني، ومن تولاني فقد تولى الله عز وجل، ومن أحبه فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله عز وجل. وروى هذا الحديث الشيخ الطوسي في أماليه، وابن المغازل الشافعي في مناقبه، والطبري في بشارة المصطفى، وابن عساكر في تاريخ دمشق، والجنج الشافعي في كفاية الطالب، وغيرهم كثير. علي في مرآة الشعر. Thank you. مستمعينا الأكارم، قال الشاعر علاء الدين الحلي: يا من به كمل الدين الحنيف، وللإسلام من بعد وهن ميله عضدا، وصاحب النص في خم وقد رفع النبي على رغم العدا عضدا، أنت الذي اختارك الهادي البشير أخا، وما سواك ارتضى من بينهم أحدا، أنت الذي عجبت منه الملائك في بدر ومن بعدها إذ شاهدوا أحدا، يا كاشف الكرب عن وجه النبي لدى بدر وقد كثرت أعداؤه عددا، ما فصل المجد جلبابا لذي شرف إلا وكان لمعناك البهيج ردا. شذرات من النهج. في عهده للأشتر النخعي حينما وله مصرا، كتب الإمام عليه السلام يقول: لا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك فيه رضا، فإن في الصلح دعة لجنودك وراحة من همومك وأمنا لبلادك، ولكن الحذر كل الحذر من مقاربة عدوك في طلب الصلح، فإن العدو ربما قارب ليتغفل، فخذ بالحزم وتحصن كل مخوف تؤتى منه، وبالله الثقة في جميع الأمور. بهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، حتى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صارت تحير العقول. يا أرحم الرحماء
يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه أنا قد أسأت وأنت رب غافر غوثاه مما قد طرى غوثاه
غوثاه مما قد طرى غوثاه
يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه أنا قد أسأت وأنت رب غافر غوثاه مما قد طرى
غوثاه
يا سيدي يا من إليه شكايتي أواه مما نابني أواه أدرك بلطفك نادما ذا حسرة مستغفرا مما جنته يداه
مستغفرا مما جنته يداه
يا سيدي يا من إليه شكايتي أواه مما نابني أواه أدرك بلطفك نادما ذا حسرة مستغفرا مما جنته يداه ما للضعيف إذا ألمت كربة إلا الدعاء الله يا الله يا رب نفس عن عبيدك كربة وارح مما قد عنا ودهاه
وارح مما قد عنا ودهاه
ما للضعيف إذا ألمت كربة إلا الدعاء الله يا الله يا رب نفس عن عبيدك كربة وارح مما قد عنا ودهاه
وارح مما قد عنا ودهاه
ما للضعيف إذا ألمت كربة إلا الدعاء الله يا الله يا رب نفس عن عبيدك كربة مما قد عنا ودهاه
وارح مما قد عنا ودهاه يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رب أنا قد أسأت وأنت رب غافر مما قد طرى
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء تبرك